الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. في هذا الحديث 4 قضايا من أمور الغيب يجب الإيمان بها، ويجب اليقين الجازم بصدقها، وها هنا 2 من تلك القضايا، وهما الأجل والرزق. لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله كتب الآجال والأرزاق، فلا يزيد فيهما حرص حريص، ولا يردهما كراهية كاره. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وقد أكد الله جل وعلا هذه الحقيقة في آيات كثيرة من كتابه العزيز، قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد ظن بعض المنافقين أن تأخرهم عن الجهاد في سبيل الله وجبنهم عن ملاقاة أعداء الله سيكون مانعاً لهم من الموت، فقطع الله تلك الآمال الكاذبة بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ولهذا فالوقائع تشهد بأن الذين يقتلون مدبرين أكثر بأضعاف كثيرة من الذين يقتلون مقبلين. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. ومثل الأجل الرزق، فإنما كتب للعبد منه سيناله لا محالة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، وهو جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فما كتب للعبد من رزق وأجل فلا بد أن يستكمله قبل أن يموت. وروى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وتأمل هذا الحديث في أدب الدعاء فإنه يؤكد هذه الحقيقة. روى مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حلة ولا يؤخر منها شيئا بعد حلة، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. مما تقدم يتبين لنا أن الإيمان بأن الآجال والأرزاق مقسومة معلومة لا يجلبهما حرص حريص ولا يردهما كراهية كاره، الإيمان بذلك أمر واجب، وهذا لا يمنع فعل الأسباب التي شرع الله تعالى لعباده الأخذ بها. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي حديث أبي أمامة إشارة إلى أمرين اثنين: الأول أن يسعى العبد في طلب الرزق الحلال وأن يجتنب الحرام والأسباب المؤدية إليه. الأمر الثاني ألا يطلب الرزق بجشع وحرص، وليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ودمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح. قال عمر رضي الله عنه: بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. والأسباب التي تستجلب بها الأرزاق وتستدفع بها المكاره كثيرة، منها التوكل على الله. روى الترمذي في سننه والإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث مع ما ذكر فيه من التوكل على الله حق التوكل يذكر الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، والطير لا ترزق في أعشاشها وإنما تغدو خماصا وتروح بطانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى الأخذ بالأسباب أيضا. كذلك من الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق وتستدفع بها المكاره الاستقامة على شرع الله جل وعلا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن الأسباب أيضاً لجلب الرزق ودفع المكروه المداومة على الاستغفار والتوبة. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً. ومنها صلة الأرحام. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.